إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يا معشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى، كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد: أشهد أن محمد رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم ليريقه بغير حقه. يا معشر المسلمين، من الله علينا بأن هدانا للإسلام وهدانا للتوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف في حجة الوداع ليوصي الوصايا التي هي من الوصايا الجامعة. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية أول وصية من هذه الوصايا، ألا وهي حرمة الدماء والأموال والأعراض. وقف وقال: أي شهر هذا؟ قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه: الله ورسوله أعلم. أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. سكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه، أنه سيسميه بغير اسمه: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس الشهر الحرام؟ أليس البلد الحرام؟ أليس يوم النحر؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ينبغي أن يتعلمها كل مسلم، قال: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، أول دم أضعه دمانا، أول ربا أضعه ربانا، كل شيء من أمر الجاهلية موضوع يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية لأمته أن يضعوا الجاهلية السابقة تحت أقدامهم، لا أن يرفعوا الجاهلية فوق رؤوسهم. ما هي الجاهلية؟ ما هي الجاهلية؟ الجاهلية هي كل ما خالف الإسلام، كل ما خالف الدين فهو جاهلية، وهي مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الخفة والطيش، ومنه قول الله تعالى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقول الله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقول الله تعالى وأعرض عن الجاهلين، أي السفهاء الذين عندهم خفة وطيش. فالجاهلية من عدم العلم ومن الخفة والطيش، وهي المرحلة التي كانت قبل الإسلام، ولكن هناك أناس أسلموا ويتصفون بصفات الجاهلية، ليسوا مشركين، هم من أهل الإسلام، لكن قد أعملوا صفات الجاهلية في حياتهم. أربع من أمر الجاهلية في أمتي لا يدعوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. مع أنهم من أهل الإسلام ومن أهل من هذه الأمة، إلا أنهم لا يدعون الفخر بالأحساب، ولا يدعون النياحة على الميت، ولا يدعون الطعن في الأنساب. فبعضهم يسلم نعم، لكنه بقيت عنده آثار الجاهلية السابقة. ليست الجاهلية فقط ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب، بل هي طريقة وعادة كانت قبل ذلك، ثم اصطحبها بعض الناس حتى بعد أن أسلم. هكذا أيها الإخوة في وقتنا، هناك أناس أسلموا لله، ومع ذلك إنهم يرجعون لأشياء في الجاهلية من بعض المعاصي وألوانها. ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا بعنوان باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب المعاصي من أمر الجاهلية. وقد وردت الجاهلية في القرآن في أربعة مواضع. في الموضع الأول في سورة آل عمران، قال الله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الموضع الثاني في سورة الأحزاب، قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الموضع الثالث في سورة المائدة، قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والموضع الرابع في سورة الفتح، قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. فأربعة أشياء في القرآن الكريم قد نسبت إلى الجاهلية: ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، حمية الجاهلية، وتبرج الجاهلية. من كان متصفا بهذه الصفات ففيه من خصال الجاهلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وكان من أهل الدين والإيمان، إلا أنه اتصف بهذه الصفات القبيحة. أول خصلة ذكرها الله عز وجل في سورة آل عمران، قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. النبي وضع الجاهلية تحت قدميه، فظن الجاهلية موضوع. ما هو ظن الجاهلية؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله ظن الجاهلية أنهم ظنوا أن الله تعالى لا ينصر رسوله، وأن أمر رسوله سيضمحل وينتهي. هذا في غزوة أحد، ظن المنافقون أن أمر المسلمين سينتهي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيهزم وسيضمحل أمره. هذا الظن ظن الجاهلية، لأنه منسوب إلى الجهل، فينافي معرفة الله بأسمائه وصفاته. فيقول العلماء كل ما كان منافيا لموجب أسماء الله وصفاته من الظن فهو ظن الجاهلية، وهذا هو ظن المنافقين، وهذا من ظن السوء بالله. قال الله تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. فمن ظن ما يخالف موجب أسماء الله وصفاته فقد ظن بالله ظن الجاهلية. من ظن أنه إذا تاب فالله لا يقبل توبته، إذا أحسن وتاب فالله لا يقبل توبته، فقد ظن بالله ظن الجاهلية وظن بالله ظن السوء، لأن من أسماء الله التواب. قال ابن القيم رحمه الله: من ظن، واسمعوا رحمكم الله، قال: من ظن أنه إذا ترك لأجل الله شيئا أن الله لن يعوضه خيرا منه فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه إذا فعل شيئا لأجله فسيعطيه الله أضعاف ما فعل، قال: فهذا قد ظن بالله ظن السوء. يا معشر المسلمين، كم من أناس يظنون بالله ظن الجاهلية. الإمام ابن القيم رحمه الله قال: وأكثر الناس يقعون في هذا الباب بظن السوء بالله، يظن يعمل في عمل حرام، يا أخي اترك هذا الشغل حرام، ما بصير، لا يجوز، حرام شرعا، أنت بتعين على الإثم والعدوان، اترك هذا العمل. بقول لك: طيب إيش يعني؟ تنقطع رزقتي يا شيخ، وأولادي وأجار البيت والنفقة على الزوجة والأولاد والالتزامات اللي علي والديون، أين أذهب يعني؟ ماذا أفعل؟ أتظن أنك إذا تركت حراما لأجل الله أن يضيعك الله؟ من ظن هذا فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن بالله هذا فقد ظن بالله ظن الجاهلية، لأن هذا يخالف موجب أسماء الله وصفاته. قال رحمه الله: ومن ظن أنه إذا صدق الله واستعان به ودعاه والتجأ إليه أن الله سيخيبه فقد ظن بالله ظن السوء. الذي يظن إذا دعا الله وتوجه إليه أن الله سيخيبه ويضيع أمره ويضيع حياته لأنه توجه إلى الله وأن الله لن يجيبه، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن يا معشر المسلمين أن الله تعالى يغفر ويرحم ويتجاوز مع إصرار العبد وتكبره على الله فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه ما تعلم اسم الله العزيز ذي انتقام أو ذي البطش الشديد ظن بالله ظن السوء، كمثل القائل: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. هذا قد ظن بربه ظن السوء، هذا يخالف موجب أسماء الله وصفاته. ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم باغ جهول، وقل يا نفس مأوى كل سوء إلى من يلجأ العبد إلا إلى المولى الجليل. يا معشر المسلمين، ظن الجاهلية أن يظن المسلم أن الله تعالى لن ينصر دينه، أن الله تخلى عن دينه، هكذا يأتي في بعض النفوس أن الله عز وجل تخلى عن المسلمين ولن ينصر المسلمين. ظن الجاهلية أن تظن أن إسلامك سيهزم وأن بيضة الإسلام ستنتهي، لا يا أخي، هذا ظن سوء بالله وهذا ظن جاهلية. قال الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فلا تعجب أن ابن القيم رحمه الله قال: أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. فهذه من خصال الجاهلية التي ينبغي أن توضع تحت الأقدام. والموضع الثاني ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة في سياق الأمر بالحكم بما أنزل الله. قال الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيريد هؤلاء حكم الجاهلية، منهج الجاهلية، شريعة الجاهلية، طريقة الجاهلية؟ ومن أحسن من الله حكما منهجا وشرعة وطريقة، إن الله هو العليم هو الحكيم. يا معشر المسلمين، الأفراد، الشعوب، الدول، الجماعات، يا أيها الناس، إن الله أعلم بما يصلحنا، إن الله أعلم بما يصلحنا وبما يصلح حياتنا. إن شرع الله عندما يطبق في واقع الناس صلاح لحياة المجتمع، رفعة لهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، لو أنهم أقاموا الشرع، أقاموا الدين على مستوى الخاص وعلى المستوى العام، أفحكم الجاهلية يبغون؟ أيريدون شرعا أحسن من شرع الله؟ أيريدون منهجا أحسن من منهج الله؟ أيريدون قانونا أحسن من قانون الكتاب والسنة؟ إنه أحسن شرع وأكمله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا معشر المسلمين، إن كثيرا من الناس حتى على مستوى الأفراد يحكم غير شرع الله في حياته. إن العادات اليوم بين الناس هي من عادات الجاهلية في كثير منها. ما الذي طرأ على المجتمع حتى أصبحوا يفرقون بين الناس لأجل أنسابهم ولأجل مكاناتهم الاجتماعية؟ النبي عليه الصلاة والسلام ألغى ذلك بحكم الإسلام، لا فرق لعربي على عجمي ولا فضل له إلا بالتقوى، ولذلك طبق هذا عمليا، فزوج جليبيبا العبد الأسود، زوجه من امرأة حسيبة النسيبة. تزوج بلال رضي الله عنه العبد الأسود، تزوج هالة أخت عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف قرشي حسيب النسيب، ومع ذلك تزوج بلال العبد الحبشي، تزوج أخته. ما ضره ذلك؟ لقد زوج أخته لمن يصنع دفا عليه في جنات النعيم. ما ضره ذلك؟ أسود البشرة حبشي. ألغى دين الله هذه الفوارق، أحكام الجاهلية. هذه لو كانت في الجاهلية لكانت من عظائم الأمور ولسالت الدماء لأجلها. كيف تتزوج امرأة ذات حسب ونسب تتزوج بعبد؟ كيف هذا؟ الآن النبي ألغاها بفعله بحاله. الآن يعيد الناس أمجاد الجاهلية، لا نزوج فلانا لمكانته، لا نزوج فلانا لنقص شهادته، لا نزوج فلانا لأنه لا يملك المال. يا أيها الإخوة، المغالاة في المهور، عادات الزواج البالية، التكثير، الكماليات، عقدت على الناس حياتهم. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذا هو دين الله؟ تعقد الزواج على الشباب وأصبحت عقدة لابن 30 و35، ما يستطيع أن يتزوج. الكماليات، ويتعاون الناس على هذا الشر، للأسف يتعاونون على مثل هذا الشر. عادة قبيحة بيقوم واحد فيها المجتمع كله بندله بصير يقوم بمثل هذه العادة. كان قديما الزواج بس بالصالح، لا، الآن زواج وخطبة وحنة وكذا بالصالح، تكلفات وأموال تدفع. ومن أين يأتي الشباب بمثل هذه الأموال؟ وسبل الحرام سهلة يسيرة. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأملناه وجدنا العاقبة واضحة في وقتنا، كما في سنن الترمذي، وهذه رواية الترمذي، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذا حكم الله، حكم رسوله، هذا الحكم الذي حكم به رسوله. إذا جاء صاحب الدين والخلق أن نزوجه. قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه يعني وإن كان فيه ما لا يرغب عند أهل الدنيا، وإن كان فيه. قال فأعاد: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يا رسول الله، وإن كان فيه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قال: يا رسول الله، وإن كان فيه. قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وإذا نحن لم نفعل هذا سنرى الفتنة بأعيننا وسنرى الفساد العريض بأعيننا، لأننا ما زوجنا صاحب الدين وصاحب الخلق. رجل يزوج شابا سكير عربيد، مش مشكلة، بتوافق وكذا، بعدين أقاربه بيعلموا أنه زوجوا من عشيرة أخرى، وإذا هم يأتون إليه ليسفكوا دم الرجل. كيف بتزوج بنتك لهذا وهو أقل منا مرتبة اجتماعية ونسبا؟ ما التفت أنه بسكر وتارك صلاة، مش مشكلة هذا، لكن لأنه مش من عشيرتنا، من أقاربنا، أرادوا أن يسلكوا دم الرجل، أو تطلق ابنتك منه. أفحكم الجاهلية يبغون؟ هل عادات الناس وتقاليدهم مقدمة على حكم الله وحكم رسوله؟ هل أنت مسلم؟ إذا كنت مسلما امتثل أمر الله وحكم شرع الله في حياتك، واجعل مرجعيتك الإسلام في كل شيء، لا عادات الناس ولا تقاليد الناس. فمن حكم في حياته أعراف الناس وتقاليدهم عاداتهم وقوانينهم فقد حكم الجاهلية في حياته إذا كانت تخالف شرع رب العالمين. أفحكم الجاهلية يبغون؟ وفي الموضع الثالث قال رب العالمين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وأرجو أن نلتفت وأن نتأمل جميعا ما هو تبرج الجاهلية الذي وضع النبي كل أعراف الجاهلية تحت قدميه. تبرج الجاهلية موضوع، ما هو تبرج الجاهلية؟ قال مجاهد بن جبر المكي رحمة الله تعالى عليه، قال تبرج الجاهلية أن المرأة كانت تمر بين الرجال بتكسر، بتكسر يعني تتكسر في مشيتها، هذا هو تبرج الجاهلية. قال مقاتل ابن سليمان رحمه الله، قال تبرج الجاهلية أن المرأة كانت تضع على رأسها ولكنها كانت تكشف موضع القرط وموضع النحر، كل ستر، بس تبرج الجاهلية ما هو؟ تكشف نحرها وتكشف موضع القرط عند أذنها، فهذا هو تبرج الجاهلية. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. قال قتادة، قال تبرج الجاهلية أن المرأة كانت إذا مشت تكسرت في مشيتها، فالله ينهى المؤمنات ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. عجيب، إن الجاهلية الأولى لتستحيي خجلا من الجاهلية الآخرة، إن الجاهلية الأولى لتمدح مقابل الجاهلية الآخرة. إذا كان فقط إبداء النحر وإبداء الأذن هذا تبرج، تبرج الجاهلية الأولى فقط هذا. طب واللباس الضيق والبنطلون والفيزون وبس إشار وبتطلع المرأة ومتعطرة والمكياج، التبرج إيش هذا؟ هذا إذا تبرج الجاهلية الأولى هكذا، تبرج الجاهلية الآخرة ما هو؟ يا معشر المسلمين، إن مثل هذا التبرج خطر على المجتمع كله. إذا انتشر هو تبرج الجاهلية، بعض الناس يظن أن من التحضر أن تتكشف النساء وأن تتعرى وأن تلبس أحسن الزينة لتخرج بها، لا، هذا من التخلف، هذا يدل أن الشيطان يلعب بالإنسان. من تخلف الجاهلية أنه أن النساء كن يتبرجن. صنفان من أهل النار لم أرهما، من أهل النار، النبي يقول لم أرهما، ووضح هذين الصنفين: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يا معشر المسلمين، يا أيها الآباء الفضلاء، يا أيها الغيورون، يا أيها الإخوة الأكارم، يا أيها الآباء، يا أيها المربون، إذا كان الله قد نهى المؤمنات أن يضربن بأرجلهن بالخلخال، لماذا؟ ليعلم ما يخفين من زينتهن حتى لا ينتبه إلى تلك الزينة، فما بالكم بمن تبدي الزينة صراحة. إذا منهي المرأة تطلع بخلخال حتى لا يلتفت إلى الزينة الخفية، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ما بالكم بمن تظهر الزينة الظاهرة، بمن تظهر زينتها لباس ضيق. عجيب، سبحان الله، مرت الأمة بلحظات كان فيها صحوة في مسألة الحجاب. في السبعينيات والثمانيات كان هناك انحطاط في مسائل الحجاب عند كثير من الناس، ويعلم الناس كيف كنا النساء يلبسن من اللباس القصير ونحو ذلك. في الثمانيات أواخر الثمانيات والتسعينيات حصلت صحوة في باب الحجاب، والنساء انتشر بينهن لباس الجلباب، وفعلا أصبحت في الغالب تذهب السوق ترى الجلباب الشرعي في الغالب، هذه صحوة في الحجاب. لكننا نرى الآن يا أخواني مؤامرة على الحجاب، مؤامرة على الجلباب. تدخل الجامعة كم واحدة تلبس جلباب؟ شو الأكثر، بلبس جلباب ولا تلبس بنطلون؟ تمشي بالشارع شو الأكثر؟ إيش الأكثر؟ في مؤامرة الآن على الحجاب، الحجاب الشرعي الذي يريده الله في مؤامرة كبيرة تحاك، والناس بازدياد للأسف وانحدار، ويدل بعضهم بعضا على مثل هذا الفساد. يا أيها الإخوة، يا أيها الأفاضل، إننا كما ينبغي أن نحارب الفقر وأن نحارب الجوع. خطط دولية، قوانين لمحاربة الجوع ومحاربة الفقر. كذلك ينبغي أن نحارب العري. إن الله تعالى قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. كمال الأمن في المجتمع بعدم الجوع وعدم العري. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. فكما يحارب الجوع ينبغي أن يحارب العري، أن يحارب من جميع الناس، من جميع الطبقات. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اعلموا يا معشر المسلمين لخطر هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة على النساء بمثل هذا. لكن مسند الإمام أحمد في رواية عن أمامة بنت رقية ذكر نص بيعة النساء التي في سورة الممتحنة، وزاد في رواية أن النبي كان يأخذ عليهن العهد: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يبايعهن ألا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. المرأة درة مصونة، لؤلؤة مكنونة، لا يجوز التلاعب أيها الإخوة بلباسها، مرة بلباس ضيق، مرة بلباس قصير، مرة بتعطر، لا يجوز التلاعب بلباسها لأنها شيء مقدس عندنا في ديننا. فمن رجع إلى مثل هذا التبرج فقد رجع بنا إلى الجاهلية الأولى. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النوع الرابع من أنواع الجاهلية في القرآن. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. قال أهل العلم: ما هي حمية الجاهلية؟ حمية الجاهلية أن كفار قريش قد منعوا المسلمين عن البيت حمية وعصبية لقومهم، منعوا المسلمين عن الذهاب للبيت لأداء العمرة حمية وعصبية لأقوامهم ولأهلهم ولعشيرتهم. فالحمية التي هي حمية الجاهلية هي نصرة الأهل والعشيرة والقبيلة، ولو أن ذلك يؤدي إلى الظلم وإلى الباطل. لذلك قال حمية الجاهلية. هل الحمية هنا لنصر الدين، لنصر الإسلام، لنصر المسلمين؟ كلا كلا، بل لنصر القبيلة ولنصر العشيرة. لأجل ذلك صدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البيت. ولذلك يا معشر المسلمين، حمية الجاهلية أن تنتصر لقومك وأهلك وعشيرتك ولو كانوا على الباطل. إن من كان فيه هذه الخصلة كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية. يا معشر المسلمين، من الله علينا بالإسلام، ساداتنا من الموالي، ساداتنا سلمان وبلال وصهيب وخباب، ساداتنا هؤلاء، ساداتنا. لأننا لا نفرق أيها الإخوة بين عربي وعجمي. إننا يجمعنا الإسلام، وهو أعظم من رابطة الأهل والعشيرة والأرض والوطن. أعظم من ذلك كله أن الإسلام هو الذي يجمعنا. قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا، فتهادى الكون وأنشد: إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. إن هناك بعض الكلام المفزع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لرجل هو أصدق الناس لهجة بشهادة الحبيب النبي. من هو؟ إنه أبو ذر، إنه جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. لقيه المعرور بن سويد بالربذة كما في البخاري، وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فقلت: لو أنك ألبست غلامك دون هذه الحلة فكان عندك حلة أحسن. فقال: عيرت رجلا بأمه فقلت له: يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، لمن؟ لأبي ذر، لرجل من السابقين بالإسلام. قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أبا ذر، بمنزلتك العالية إنك امرؤ فيك جاهلية، لأنه قال له يا ابن السوداء، ما الفرق بين ابن السوداء وابن البيضاء؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، فمن كانت أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. إنك امرؤ فيك جاهلية، يضع أبو ذر خده على الأرض، يا أخي لا أرفع خدي عن الأرض حتى تطأ به بقدمك. كلمة مفزعة أن يقال لصحابي إنك امرؤ فيك جاهلية. يأبى بعض الناس أيها الإخوة إلى الآن إلا أن يثير النتن في الأمة، إلا أن يثير النتن في بين المجتمع، أنت كذا وأنا كذا، أنت وحداتي فيصلي، أنت شرقي وأنا غربي، أنت من بلد كذا وأنا من بلد كذا، أنت من عشيرة كذا، أنت شمالي وأنا جنوبي، أنت جنوبي وأنا شمالي، نتن يثار في الأمة. إذا كانت النسبة دينية على وجه الافتخار النبي نهى عنها. كسع رجل من المهاجرين، رجل من الأنصار، فنادى يا للأنصار والمهاجرين، يا للمهاجرين. المهاجرين والأنصار أسماء شرعية، أسماء طيبة، مهاجرين أنصار نسبة دينية، يا للمهاجرين يا للأنصار. أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوى فإنها منتنة. والله بعض المصلين الحجاج المعتمرين لحد الآن عنده نتن العصبية القبلية، للأسف يصلي ويصوم ويحج عنده نتن الانتساب للقومية بدل الانتساب للدين الذي رفعنا الله به. ولذلك كانت الكلمات من أشد الكلمات التي ينبغي أن نقولها لبعضنا امتثالا لأمر النبي، كما في مسند الإمام أحمد أن أبي بن كعب، وهو من هو؟ سيد القراء، أبو المنذر، سيد أشد الناس أدبا، رجل افتخر بحسبه ونسبه، فماذا قال له أبو المنذر؟ ماذا قال له؟ قال له أعضد أير أبيك. استغرب الصحابة كيف يقول هذا الصحابي هذا الكلام، يقوله أعضد أير أبيك؟ قال فقلنا يا أبا المنذر ما كنت فاحشا، ما علمنا أنك فاحش. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه على هني أبيه ولا تكنوا. يعني قل له عض ذكر أبيك دون أن تذكر الكنية، اذكره بصراحة حتى يسكت، حتى لا يثير النعرات والعصبيات في الأمة أيها الإخوة. لينتهين أقوام عن الفخر بآبائهم، إنما هم من جثاء جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان الذي يدهده الخرء بأنفه. هكذا قال نبينا، وإلى الآن أنت من كذا وأنا من كذا، أصلك من وين؟ من كذا وكذا، وعلى هذا تصبح ولاءات وانتماءات وحب بغض وقرب بعد إلى هذا الحد. يا أيها هذه حمية الجاهلية، والله نراها كل يوم، أنه إذا حصلت مشكلة بين أخيه وبين رجل آخر، أو بين رجل من عشيرته أو من قومه أو من عائلته وبين آخر، انتصر للرجل من عشيرته أو من قومه أو من عائلته ولو كان على الباطل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود، مثل الذي يعين قومه على الباطل كمثل البعير الذي تردى في البئر فهو ينزع بذنبه. كبعير وقع في البئر ينزع بذنبه، يعني يريد أن يخرج من البئر بذنبه. هل يستطيع البعير على كبر حجمه أن يخرج بذنبه القصير في البئر؟ يقول العلماء كما قال الخطابي، وهذا كناية عن الهلاك، الذي ينصر قومه على الباطل بتصير هوشة خلاص، بيهجم مع أخوه مع ابن عمه، بعدين نعرف شو المشكلة. لو أنه على الباطل، لو أنه سكير عربيد مش مشكلة، بعدين نتبين. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، منطق جاهلية. أنا من عائلة كذا، كيف أشوف ابن عمي بنضرب وأسكت؟ طب يا عمي ابن عمك على الباطل، انصر الحق بدل ما تنصر الباطل. ينصر قومه ويعينهم على الباطل. يا معشر المسلمين، حمية الجاهلية تخلصوا منها، يكفي أيها الإخوة تفريقا للأمة وتمزيقا باسم القبليات وباسم التراب وباسم الانتساب لكذا وكذا، يكفي أيها الإخوة. نسبتنا العليا لديننا، عظمة إسلامنا، هي أربعة أشياء. النبي يضع الجاهلية تحت قدمه، ظن الجاهلية، تبرج الجاهلية، حكم الجاهلية، حمية الجاهلية، ديننا، اجتناب واكتساب، لا إله إلا الله نفي وإثبات، ديننا تخلية وتحلية. لا يصلح أن تكون أيها الإخوة من أهل الدين وعندك بعض الخصال السابقة والرواسب في الجاهلية السيئة التي عندك، وذلك حرص الإسلام أن نتخلص من كل هذا. أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دعا النبي أبا سفيان إلى الإسلام عند فتح مكة، يا أبا سفيان أما لك أن تسلم؟ أسلم. قال ماذا أفعل باللات والعزة؟ ماذا أفعل باللات والعزة؟ قال عمر اقرأ عليها، أنت لسه بتفكر باللات والعزة؟ يعني قول إسلام مسلم ماركسي، مسلم اشتراكي، مسلم علماني، مسلم كذا، مسلم طنط، ما شاء الله. إسلام دو يجمع بين الكل، ما شاء الله. الإسلام اجتناب الباطل واكتساب الحق، تخلية تحلية، لا إله نفي إلا الله، تخلى عن الجاهلية وتكتسب الصفات الحسنة. أما إن كل أمر من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، يا معشر المسلمين ضعوا الجاهلية تحت أقدامكم ولا ترفعوها فوق الرؤوس. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنزل هدايتك في المسلمين، أنزل هدايتك على شباب المسلمين، اللهم أنزل هدايتك على شباب المسلمين، وأنزل هدايتك على بنات المسلمين يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، فرج هم المهمومين المسلمين في كل مكان، في الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أرحم الراحمين. اجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.